بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، والتي تعيننا على عبادة الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه ويكون على علم. وكالعهد مع كتاب عمدة الأحكام، وقد وصلنا إلى الباب الثاني وهو باب الاستطابة، وهو باب الاستطابة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، الخبث
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
ما عندك بيان معاني كلمات الخبث بضم؟
الخبث بضم الخاء، والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
نعم، وفي هذا الباب إتمام أو تمام الطهارة، والعلماء يأتون بهذه الأبواب، باب الطهارة، في مؤلفاتهم، لأن الناس بحاجة إليها، لأن الناس بحاجة إليها. ولو كان قد يكون فيه شيء مما يستحيا منه، ومن بعض الألفاظ الذي قد يستحيا من ذكرها، لكن لا حياء في تعلم الدين، لا حياء في تعلم الدين، والله عز وجل لا يستحي من الحق. وهذا الباب يتعلق به أحكام، أي باب الطهارة يتعلق به أحكام، ويتعلق به أدعية، بل وتتعلق بها أفعال ينبغي للمسلم أن يتعلمها، وينبغي له أن يعرفها. فلأجل ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلمهم كيفية ذلك. وهذا الحديث معنا، الراوي هو أنس بن مالك، وسنذكر شيئا من سيرته مختصرا لن نطيل فيها، وإلا سيرة الصحابي الجليل أنس ابن مالك تحتاج إلى ساعات. وأنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري، إمام، مفتي، مقرئ، محدث، ويكنى بأبي حمزة الأنصاري. وكان خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلميذه، وتبعه وآخر أصحابه موتا وآخر أصحابه موتا. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال أخذت أم سليم بيدي فأتت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني يا رسول الله هذا ابني وهو غلام كاتب. قال فخدمته 9 سنين وفي رواية أخرى 10 سنين فما قال لي لشيء قط صنعته أسأت أو قال لي بئس ما صنعت. ونعم الأم هذه الأم التي ذهبت بهذا الابن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بخدمته. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد. يقول أنس فوالله إن مالي لكثير إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من 100 اليوم، عندما يتكلم قد وصلوا إلى 100. فأخبرني بعض أهلي أنه دفن من صلبي أكثر من 100. من بعض قصصه وفضله جاء قيم أرض أنس الذي يعمل في أرضه فقال له يا أنس عطشت أرضوك، أي أن الماء لم ينزل والنبات والشجر والنخل يحتاج إلى ماء. فتردى أنس ثم خرج إلى البرية ثم صلى ثم دعا فثارت سحابة، أتت سحابة ولم تكن في السماء سحابة للمطر قط، فأتت السحابة وغشيت أرضه ومطرت حتى ملأت هذه الأرض وذلك في الصيف. فأرسل أنس بعض أهله فقال انظر أين بلغت هذه السحابة، أي أين وصل هذا المطر، فإذا هي لم تتعدى أرض أنس إلا بشيء قليل كما ذكر ذلك في كتب السير. يقول المثنى بن سعيد كما عند ابن سعد يقول سمعت أنسا يقول ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي. سبحان الله، لأن القلب تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خدمته وعلى الجلوس معه. مات سنة 93 للهجرة، واختلف في سنة موته، ولكن قيل أنه مات سنة 93 للهجرة. وهذه سيرة مختصرة لأن الوقت لا يسمح بذكر أكثر من هذا. نعود إلى الحديث. من مفردات الحديث، قبل أن أذكر مفردات الحديث، هناك فائدة مهمة في علم الحديث وفي الرواه. من راوي الذي معنا اليوم؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك 5. قد يمر معك في الأحاديث أنس بن مالك 5 بهذا الاسم. الأول هو الذي معنا، أنس بن مالك الصحابي، والثاني أبو أمية الكعبي وله حديث إن الله وضع عن المسافر إلى آخره. الثالث أنس بن مالك ابن أبي عامر والد مالك بن أنس الفقيه. الثالث أنس بن مالك ابن أبي عامر والد مالك بن أنس الفقيه، والرابع شيخ حمصي، شيخ حمصي، والخامس كذلك كوفي حدث عن الأعمش. فهؤلاء هم الذين قد يأتون بهذا الاسم، وعددهم كم؟ 5. قول المؤلف: باب الاستطابة. باب الاستطابة، الباب الصوري الذي يدخل أو يدخل منه إلى الشيء. الباب هو الصوري الذي يدخل منه إلى الشيء، والأصح كلمة الباب، الأصح هو المنفذ للخشب. الباب لا يطلق على الخشب، وإنما يطلق على ماذا؟ على المنفذ، أو باللهجة الدارجة المدخل، أو الفتحة كما تسمى. وإنما سمي الخشب بابا لأنه لازم الباب، لأنه لازم الباب. في الحديث الاستطابة سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. في الحديث قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هنا تدل على الملازمة، تدل على ماذا؟ على الملازمة والمداومة على هذا الفعل. الاستطابة هي إزالة الأذى، الاستطابة هي إزالة الأذى عن المخرجين، أي مخرج البول والغائط، بحجر أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه. إذن هذه ماذا؟ هذه الاستطابة. ثم قال: إذا دخل الخلاء. إذا دخل الخلاء أي إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، وهو مثل قوله تعالى: فإذا قرأت فاستعذ بالله، أي عندما تريد القراءة استعذ بالله. وهنا إذا دخل الخلاء أي إذا أراد الدخول. الخلاء بالمد، الخلاء بالمد هو المكان الخالي، هو المكان الخالي، وكانوا يقصدونه الناس لقضاء الحاجة، المكان الخالي البعيد عن الناس، وكان الناس يتخذونه لقضاء حاجتهم، وهو أيضا بما يسمى المرحاض الآن، وبما يسمى الحش، الحش مكان قضاء الحاجة. وورد عن الشعبي قال: ما حدثوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبله، وما حدثوك عن آرائهم فاجعله في الحش، يعني في المرحاض. في الحديث قال: اللهم، في الحديث قوله اللهم أي يا الله، أي يا الله. فالميم عوض عن النداء، ولهذا لا يجمع بينهما في اختيار الكلام، لا يجمع بينهما اللهم يا الله، فهي عوض عن ياء النداء. وإني أعوذ أي أتحرز وأتحصن، إني أعوذ، اللهم إني أعوذ أي أتحرز وأتحصن. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: اعلم أن لفظة عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والالتجاء، إلى آخر كلامه رحمه الله. الخبث، اللهم إني أعوذ بك من ماذا؟ من الخبث، بضم الباء، ووردت بالسكون، بضم الباء ووردت بالسكون، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فهي استعاذة من ذكران الشياطين ومن الإناث. وقيل في بعض المعاني كما في غريب الحديث كما نقله ابن الأعرابي ولأبي عبيد، قيل هو الشر، قيل معناه الشر، وقيل يأتي بمعنى الكفر، وقيل يأتي الخبث الشيطان، وقيل يأتي الخبائث بمعنى المعاصي. قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب، في كلام العرب المكروه، أي شيء مكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، فهو بمعنى الشتم، وإن كان من الملل فهو بمعنى الكفر، وإن كان من الطعام فهو ماذا؟ فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. فهمت؟ يعني يقصد الخبث في كلام العرب، إن قالوا بالكلام العام تكلموا بالخبث فهو يعنون المكروه، وإن كان من الكلام بينك وبينه وذكر لك هذا فإنه يقصد به ماذا؟ الشتم، يشتمك. وإن كان يتكلم في الملل وفي الديانات وأتت هذه الجملة فإنها من الكفر، لأن الكفر خبيث. وإن كان في الطعام قال لك هذا طعام خبيث فهو حرام، بمعنى حرام. وإن كان في الشراب أردت أن تشرب فقال لك هذا شراب خبيث فهو ضار. هذا نقله في غريب الحديث لأبي عبيد. انتهينا الآن من المعاني. طيب ندخل الآن في المسائل، المسألة الأولى: ذكر دخول الخلاء، الذكر، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هل يقال قبل الدخول أم يقال أثناء الدخول؟ وهنا سأختصر لا نطيل، ولو أطلنا قليلا في بعض المسائل. بعض أهل العلم قالوا أن هناك رواية لحديث، بعضهم من ضعفه وبعضهم من صححه، قالوا إذا أراد، وهذه الكلمة صريحة في مشروعية الذكر قبل ولا بعد؟ إذا أراد يعني قبل الدخول. وفي فتاوى اللجنة الدائمة، للإفتاء قالت: من آداب الإسلام، أن يذكر الإنسان ربه حينما يريد أن يدخل بيت الخلاء أو الحمام. إذن حينما ماذا؟ يريد أن يدخل، بأن يقول قبل الدخول، وذكروا ما معنا من الحديث، ثم قالوا: ولا يذكر الله بعد الدخول، إلى الحمام، بل يسكت بمجرد الدخول إلى هذه الأماكن، عليه أن يسكت. هذه المسألة الأولى. ونقل الخطيب الشربيني وهو من الشافعية يقول، نقل وقال: ويقول ندبا، أي أنت الذي تريد أن تدخل الآن، ويقول ندبا أي مندوب، عند إرادة الدخول، أو عند وصوله إلى مكان قضاء حاجته. إذا كان أين؟ في صحراء، الصحراء خلاء، فمتى تقول؟ عند الوصول للمكان الذي تريد أن تقضي فيه الحاجة. هذا قول الخطيب الشربيني. كذلك أتى في كتب المالكية كذلك أي قال وندب أو وندب ذكر ورد أي دعاء ورد قبله أي دخول محل القضاء وهو بسم الله هذا عندهم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والرجس النجس الشيطان الرجيم انتهى كلامه. وجاءت في الموسوعة الفقهية قالوا اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية على سبيل الندب وذلك قبل دخول الخلاء لقضاء الحاجة. هذه مسألتنا الآن ليست في البسملة الآن، مسألتنا في ماذا؟ متى نقول الذكر؟ وهنا المسألة الأولى، إذن متى نقول؟ قبل الدخول، ذكرنا بعض الأقوال. أما بعض الحديث التي سمعتموها فيها قول بسم الله هذه ستأتي في مسألة لا أتكلم عليها الآن، سنتكلم عليها لاحقا. المسألة الثانية، ما يقال عند الخروج؟ الآن ذكرنا ما يقال عند الدخول، ما يقال عند الخروج؟ من السنة أن يقول الذي يريد أن يخرج من الخلاء أو من الحمامات أكرمكم الله وأكرم الملائكة أن يقول غفرانك، أن يقول ماذا؟ غفرانك. ما هو الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. انتهت هذه المسألة. إذن وفي الحديث واضح متى تقال؟ إذا خرج، واضحة، إذا خرج أي إذا خرجت تقول غفرانك، لأن الكلام بالذكر في دورة المياه ستأتي معنا إن شاء الله. طيب المسألة رقم كم؟ ثالثة، هل الذكر مختص بالمباني دورة المياه الآن هذه فقط أو حتى في الخلاء في البر؟ قال ابن حجر رحمه الله والكلام، طبعا هذا في فتح الباري، والكلام هنا في مقامين. يقول ابن حجر والكلام هنا في مقامين، أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك، المعدة لذلك مثل هذه الآن الموجودة لكونها تحذرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن، يقصد حديث إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يقصد هذا الحديث. قال كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا، حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت. والأصح يقول ابن حجر والأصح الثاني. ما هو الثاني؟ حتى لو بال في إناء، يعني لا يقصد به أن يكون الذكر ذكر دخول الخلاء فقط في هذه المباني، لا، ابن حجر في كل مكان تريد أن تقضي فيه الحاجة حتى لو كان في ماذا؟ حتى لو كان جوار المنزل في إناء، هذا قوله. وابن عثيمين رحمه الله يقول في الشرح الممتع يقول ذلك، أي يقول الدعاء الذكر، يقول ذلك بعد خروجه، بعد خروجه، فإن كان في البر فعند مفارقته مكان جلوسه. يعني أنت الآن، احنا ذكرنا لما تكون في البر متى تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ إذا وصلت المكان الذي تريد أن تقضي فيه الحاجة. متى نقول غفرانك الآن؟ إذا فارقنا هذا المكان، انطلقت من هذا المكان انتهيت، أول ما تفارق هذا المكان تقول الدعاء. فهمت المسألة؟ طيب الحمد لله. مسألة، هل تقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج من الخلاء؟ هذه المسألة، هل تقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج من الخلاء؟ طيب، يستحب ذلك، يستحب عند دخول الخلاء تقديم اليسرى، وعند الخروج تقديم الرجل ماذا؟ اليمنى. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة. ما هو التعليل؟ قالوا لأن اليمين للتكريم، مر معنا، لأن اليمين تقدم للتكريم واليسار ضد ذلك. بل قال النووي رحمه الله كما في المجموع، قال وهذا الأدب، وهذا الأدب متفق على استحبابه، متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى وخلافه باليسار. انتهت المسألة. رقم كم؟ متأكدين؟ المسألة الخامسة، ذكر الله في مثل هذه الأماكن، هل يذكر، يذكر الله في مثل هذه الأماكن؟ طيب، قالت اللجنة الدائمة للإفتاء أن مقتضى الأدب، أن مقتضى الأدب مع الله تعالى ألا يذكر في هذه المواطن التي تجتمع فيها الأخباث والنجاسات، فإنه يصان عن ذلك تنزيها لاسم الله عز وجل، تنزيها لاسمه واحتراما له. انتهى كلامها، كلام اللجنة الدائمة. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك، بعض أهل العلم ذكر دليل وقالوا حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة، كما في صحيح أبي داود. وفي صحيح مسلم أيضا دليل آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. وضحت المسألة؟ إذن هل يجوز ذكر الله في مثل هذه الأماكن؟ لا. طيب، مسألة كم؟ السادسة، حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة، حكم الكلام، ليس ذكر الله، لا، الكلام أثناء قضاء الحاجة. قال النووي رحمه الله على شرح النووي، على شرح مسلم عفوا، قال النووي يكره الكلام على قضاء الحاجة، يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، إلا إذا كان هناك ضرورة فيجوز، فيجوز الكلام، بل في بعض المرات قد يكون الكلام واجبا، قد تكون في خلاء ومستترا لا يراك أحد، ولكنك رأيت رجل يمشي سيقع في حفرة مثلا، فهنا يجوز لك الكلام أو لا يجوز؟ يجوز لك أن تنبهه، أو رأيت عقرب تمشي إلى رجل فتنبهه، هذا يجوز، وهذه هي الضرورة. بل قال النووي أيضا بعد هذا القول، قال وهذا الذي ذكرناه، أي ما الحكم الذي ذكره؟ الكراهة. قال وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا، مذهب من يعني؟ نعم، ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة رضي الله عنهم، وهذا ذكره في شرحه على صحيح مسلم. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، نفس كلام النووي، إلا للضرورة يعني، كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب الماء ليستنجي به فلا بأس. دخلت إلى دورة المياه وأردت أن تستنجي، قضيت الحاجة، اكتشفت أنه ليس هناك ماء، فلك أن تتكلم، لأن هذا من الضرورة. والمصيبة اليوم أصبح الناس لا يبالون بمثل هذه الآداب، بل بعضهم قد يدخل بالأجهزة وهو في دورات المياه ويتصل ويتكلم، وهذا ليس مكان للكلام، هذا مكان قاذورات، مكان أوساخ. فينبغي أن تعجل في قضاء حاجتك ثم تنصرف. طيب، مسألة كم؟ السابعة ولا الثامنة؟ السابعة. ما هي الأماكن التي يمنع قضاء الحاجة فيها؟ هناك أماكن يمنع القضاء فيها ولا لا؟ إذن ما هي الأماكن التي يمنع قضاء الحاجة فيها؟ أولا، يحرم قضاء الحاجة في المسجد، هذا معروف، يحرم قضاء الحاجة في المسجد، وهو باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل ما هو؟ قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. إذن الأول، يحرم قضاء الحاجة في المسجد. كذلك قضاء الحاجة على القبر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر. وأيهما أشد، الجلوس أم البول والغائط؟ فالبول والغائط أشد من مجرد الجلوس على القبر. بل إن الإمام مالك في الموطأ أول هذا الحديث، أول الجلوس بأن المقصود به فعل الغائط. وبعض الناس يتساهل في المقابر، نسأل الله السلامة، يذهب ليحضر الدفن أو كذا، فيمشي على القبور ويجلس عليها ويقف عليها، والأمر خطير. وعندكم هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يحرم البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمرة. إذن هذه أيضا من الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة تحتها. يحرم البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمرة. وكذلك المدارس وكل مجتمعات الناس بصفة عامة، كل المجتمعات التي يجتمع فيها الناس لأمر ديني أو لأمر دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط. والعلة القياس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الطرقات وظل الناس. وهذا ورد في صحيح مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. لأن الناس قد يلعنون على هذا الفعل. وضحت هذه المسألة؟ هنذكرها سريعا. مسألة رقم كم؟ الثامنة: دخول الخلاء، حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله. حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. يكره إدخال ما فيه ذكر الله تعالى إلى الخلاء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه، يعني يخرجه، فإن احتفظ به أو فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط، أي لا يسقط في هذا المكان، واحترز عليه من السقوط أو أدار فص الخاتم، الخاتم يأتي معه ماذا؟ فص، يديره إلى باطن الكف، يديره إلى باطن الكف، فلا بأس، فلا بأس. قال أحمد، الإمام أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وبه قال إسحاق، ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين، انتهى باختصار من المغني. وكذلك ورد في بعض الكتب أيضا عن الإمام أحمد، قال: في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم، قال: أرجو ألا يكون به بأس. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ فأجاب: يجوز الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب، ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، ما دامت في الجيب ليست ظاهرة بل هي مخفية ومستورة. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، فهمت هذه؟ طيب، مسألة مر معنا حديث في قول بسم الله، وقلنا سنذكره لاحقا. حكم قول بسم الله قبل دخول الخلاء، حكم قول بسم الله قبل دخول الخلاء. قال ابن حجر رحمه الله، ذكر رواية وذكر هذا الحديث، هذه الرواية، وقال: هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن سهيب بلفظ الأمر، وقال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: وإسناده على شرط مسلم. وفيه زيادة، يقول ابن حجر أيضا: وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية، يقول: ولم أرها في غير هذه الرواية. وعقب الشيخ الألباني في تمام المنة على هذا القول، وقال الشيخ الألباني: وهي عندي، هذه الرواية التي فيها ماذا؟ بسم الله، وهي عندي شاذة، وهي عندي شاذة لأنها مخالفة لكل طرق الحديث، لكل طرق الحديث. يقول أيضا: وقد رويت في حديث آخر عن أنس من طريق قتادة عنه بلفظ: هذه الحشوش محتضرة. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله. يقول الشيخ: لكنه ضعيف بهذا السياق، لكنه ضعيف بهذا السياق، اضطرب فيه بعض الرواة في سنده ومتنه. والصواب أنه من مسند زيد بن أرقم مرفوعا بلفظ: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذن ماذا نستنبط من هذه المسألة؟ من فوائد الحديث أيضا استحباب هذا الدعاء، استحباب هذا الدعاء عند إرادة الخلاء، دخول الخلاء، لتأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد الصلاة. كذلك من الفوائد إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس، يسببون التنجس لتفسد أو ليفسدوا صلاة العبد، فيستعيذ المسلم منهم ليتقي شرهم. كذلك من فوائد الحديث وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها. وقد صح أيضا في بعض الأحاديث أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر. كذلك من فوائد الحديث أنه يجب الاستتار عند قضاء الحاجة وستر العورة عن أعين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي عند مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وبهذا نكتفي في هذه الليلة على هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.